إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فما زال الدرس مستمرا بالقراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا في القاعدة الخامسة من قواعد المعاملات فيما يتعلق القاعدة المتعلقة بالأيمان والنذور. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: هذا حيث أمكن ألا يلتزمه. وأيضا فإن الله شرع الطلاق مبيحا له أو آمرا به أو ملزما له إذا أوقعه صاحبه، وكذلك العتق وكذلك النذر. وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه، والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذا قصده أو قصد سببه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه، هذا مقتضى هذه العقود. يقول: والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذا قصده أو قصد سببه، يعني إنما يلزم العبد من الأمور ما قصده أو قصد سببه. فإذا كان لم يقصد هذا الشيء ولم يقصد سببه فإنه لا يلزمه الوجوب، لأنه قد كما يقول المصنف بعد ذلك: فإنه
لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق.
نعم، فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام سواء المتعلق بالطلاق أو النذر أو العتاق بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق، وهذا قد يجري على اللسان بغير قصد، مثلا في حال الجنون، في حال السكر، وأيضا قد يتكلم الإنسان بالكلام ويكون في قلبه هاجس معين فينتقل اللسان إلى ما في القلب فيتكلم بكلام لم يقصده الذي يسمى سبق اللسان، فهو معه شعور ومعه عقله، لكن قوة التأثير ما في قلبه نطق به من غير أن يريده ومن غير أن يقصده. فإذا تكلم الإنسان يعني تكلم باللسان بما ليس في القلب، فهنا هل يقع الطلاق؟ هو ما يريد الطلاق أصلا، يريد يتكلم فجاءت كلمة الطلاق على لسانه أنه شيء في هاجس في قلبه، ولا هو ما أراد هذا الشيء ولا قصد. الجواب أنه ما يلزمه، لأن الذي يلزم الإنسان هو ما كان قاصدا له أو قاصدا لسببه. ولذلك قال: فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق. يقول لم يلزمه شيء بالاتفاق، ولذلك قال: ولو تكلم
بهذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور كما دلت عليه السنة وآثار الصحابة.
نعم، ولذلك قل: لو تكلم بهذه الكلمات اللي هي الطلاق والعتاق والنذر مكره عليها ومجبر، فإنه لا يلزمه ذلك. يقول: لا يلزمه حكمها في حال الإكراه، مع أنه نطق بها. قال: لا يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور كما دلت عليه السنة وآثار الصحابة. لماذا لا يلزم؟ سيجيب، يقول: لأن
مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه، لم يقصد حكمها ولا قصد التكلم بها ابتداء.
يقول: لأن مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه
لم يقصد حكمها ولم يقصد التكلم بها. عندما أكره على النطق بكلمة الطلاق أو العتاق أو النذر وأجبر على ذلك فتكلم، هو غير قاصد، هو غير قاصد لهذه الأشياء. فهنا ذكر المصنف أنه ما يلزم حكمها مع أنه نطق بها. لماذا؟ لأن هنا القصد غير موجود. لكن هناك قيد يعني يذكرونه لا بد أن يتنبه له، لأنه لو أكره على الطلاق فنطق مريدا للطلاق ففي المذهب يقع الطلاق، لكن إذا نطق بالطلاق لدفع الكفر أو لدفع الإكراه، الإكراه الذي أكره، فإنه ما يقع الطلاق. لكن ما كل أحد يتنبه لهذا. هم يقولون في المذهب أكرهه شخص على أن يطلق فتلفظ بالطلاق ناويا للطلاق من أجل الإكراه يقع الطلاق، لكن لو تكلم بالطلاق لا من أجل الطلاق وإنما من أجل دفع الإكراه عنه ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق. لكن الصحيح كما يقول الشيخ ابن تيمين على كل حال لا يقع الطلاق، لأنه مكره ومجبر على هذا الشيء، هو مكره وقد لا يكون مفرقا لهذه الأمور أو مميزا لها، قد يكون الشخص عاميا فما يدري، جاء شخص قال أكرهه تفعل أو أحبسك أو أخذ مالك فناطق بهذه الكلمة وأراد هذا الشيء الذي أكره عليه، لكن فعله لم يكن في الأصل مقصوده الطلاق لكن أكره عليه. لكن في المذهب يفرق بين ما إذا كان عند الإكراه نوى الطلاق وما إذا كان نوى دفع ما أكره عليه، فإن نوى الطلاق وقع الطلاق، إن نوى ما أكره عليه حتى ولو نطق بالطلاق نفعه ذلك ولم يقع الطلاق. لكن كما ذكرت لكم الشيخ ابن تيمين يرى أن الصحيح أنه لا يقع الطلاق ولا النذر ولا العتاق في هذه الصورة، لأن هذا إنما في الحقيقة دفع عن نفسه هذا الشيء الذي أكره عليه. يقول فلذلك
فكذلك الحالف إذا قال إن لم أفعل كذا فعلي الحج أو الطلاق ليس قصده التزام حج ولا طلاق.
نعم، هذا مما يريد أن يصل إليها المصنف. يقول فكذلك الحالف إذا قال إن لم أفعل كذا وكذا فعلي الحج أو الطلاق، وهو لا يقصد التزام حج ولا التزام طلاق ولا تكلم أيضا بما يوجب هذا الشيء عليه، وإنما هو أراد ماذا؟ أراد أن يمنع نفسه، فقال إن فعلت كذا فعلي الحج أو فامرأتي طالق. نعم.
ولا تكلم بما يوجبه ابتداء، وإنما قصده الحض على ذلك الفعل أو منع نفسه منه، كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه.
نعم، يقول وإنما قصده الحظ على ذلك الفعل أو المنع من ذلك الفعل، كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه. المكره عندما يطلق ويعتق وينذر ليس قصده هذه الأشياء، إنما قصده دفع هذا المكره عنه. كذلك يقول إلا ما أفعل فعلي الحج أو مالي صدقة أو امرأته طالق، وهو لا يقصد هذه الأشياء وإنما يقصد إيش؟ أن يمنع نفسه أو يحث نفسه على ذلك. ثم قال
على طريق المبالغة في الحظ والمنع، إن فعلت كذا فهذا لي لازم أو هذا علي حرام، لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به، فقصده منعهما جميعا لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه. وإذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه وإنما قصده عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وإذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه وإنما قصده عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم. يعني إذا كان النظر والاعتبار هو للمعنى وليس لللفظ، فإذا استفصل من الشخص عن مقصوده بهذا اللفظ، ماذا أردت الذي تلفظت به، وأبان عن مقصوده وأنه يقصد بهذه الأشياء أن يمنع نفسه أو يحث نفسه ولا يقصد وقوع هذه الأشياء، فحينئذ المؤاخذة تكون على ما قصده لا على ما تلفظ به، لأنه كما ذكر الشيخ أنه قد يذكر الإنسان الشيء يتلفظ به وهو لا يريد ذلك التلفظ، وقد يكون مكرها عليه، وقد يكون ناسيا، وقد يكون في حال لا يقصد فيها الكلام الذي تلفظ به. فكيف المعنى هذا الذي ذكره المصنف هنا إنما هو يدل على اليمين وقصد اليمين، فيكون الاعتبار هذا هو للمعنى لا لللفظ فقط. نعم.
وأيضا فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة، لم يبلغني أنه كان يحلف به على عهد قدماء الصحابة، ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف، وهي تشمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق. وإني لم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق، وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم.
نعم، يقول الحلف بالطلاق كما ذكر الشيخ مرارا هذه مما أحدثها الناس ولم تكون موجودة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما رتبها الحجاج، وهي تشتمل الأيمان التي رتبها الحجاج على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق. ويقول الشيخ إنه إلى هذه الساعة التي ألف فيها الكتاب لم يقف على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق، لكن وجد عن الصحابة الكلام في العتاق، وتقدم من كلام بعض الصحابة أنهم يرونه إذا خرج على هذا النحو أنه يأخذ حكم اليمين. نعم.
ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشارا عظيما، ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة، صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل. ونشأ عن ذلك 5 أنواع من المفاسد والحيل في الأيمان، حتى اتخذوا آيات الله هزوا.
نعم، يعني هذه البدعة، بدعة الطلاق، شاعت في الأمة، بل صار كثير من الناس لو تحلف له بالله ما يقبل منك، لكن لو تحلف له بالطلاق يقبل منك، بل بعضهم يشترط قلت تطلق، إذا تطلق أقبل، ما تطلق لا. يعني لما شاع هذا الأمر وانتشر بين الناس، يقول بعض الفقهاء لما رأوا أن الناس يحلفون بالطلاق ويوقعون الطلاق على وجوه متعددة، وأنهم يرون أن يعني الفقهاء أن الطلاق متى ما وقع فأنه يلزم، إذا وقع ووجد وجب عند كثير من الفقهاء، ولا ينفع فيه الاستثناء ولا ينفع فيه اعتباره يمين، رأوا أن الناس أصابتهم أصار وأغلال بسبب هذا، أنت لا تعتبره يمين ولا تقبل فيه استثناء وتوقعه على كل حال وتوجبه على الناس. من هنا عدل بعض الفقهاء أو تكلم بعض الفقهاء للخروج من هذا المأزق بإيجاد بعض الحيل، وذكر شيخ الإسلام أن هذه الحيل تنحصر في 5 حيل يتحيل بها أو يتحيل بها المتكلم بالطلاق أو المفتي الذي يفتيه بعدم وقوع الطلاق لكي لا يقع الطلاق، وهي كما ستعرف وكما سنقرأ هي العجيبة وغريبة. فكيف يدفع شيء له دليل في الشرع بمثل هذه الحيل العجيبة الغريبة التي ذكر شيخ الإسلام من مفاسدها أنها قد تجعل متكلم بها والمفتي بها والواقع فيها ويخشى عليه أن يكون ممن اتخذ آيات الله هزوا. نعم.
وذلك أنهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد لهم من فعلها إما شرعا وإما طبعا، وعلى فعل أمور يمتنع فعلها شرعا أو طبعا، وغالب ما يحلفون بذلك في حال اللجاج والغضب.
نعم، يقول وذلك أنهم يحلفون يعني الناس بالطلاق على ترك أمور لا بد لهم من فعلها، ما يستطيعون تركها إما شرعا وإما طبعا، وعلى فعل أمور يمتنع فعلها شرعا أو طبعا. يقول وغالب ما تقع هذه الأشياء في حال الغضب واللجاج، حال ما يكون الإنسان في حال غضب مستحكم أو في حال لجاج يوقع مثل هذا الطلاق. ولذلك قال ثم
فراق الأهل فيه من الضرر في الدين والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود.
نعم، يقول ثم فراق الأهل عندما يفارق زوجته ويتفرق أبناءه وهو غير مريد لهذا الفعل، يقول يترتب عليه من الآثار والأغلال ما يزيد على كثير من أغلال اليهود.
وقد قيل إن الله إنما حرم المطلقة ثلاثا على حتى تنكح زوجا غيره لئلا يتسارع الناس إلى الطلاق.
نعم، يقول وقد قيل إن الله إنما حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره لئلا يتسارع الناس إلى الطلاق لما فيه من المفسدة. فهو يطلق ثم المرأة تأخذ العدة كاملة، بعد ذلك ترجع، ثم إذا أراد يطلق بعد ذلك يطلق بشروط معروفة، ثم تأتي بعدها العدة، ثم تعود المرأة، ثم بعد ذلك يأتي الطلاق الثالث وله عدته. يقول هذه من أجل أن لا يتسارع الناس في الطلاق لما يترتب عليه من المفاسد. يقول
لما فيه من المفسدة، فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور أو تركها مع عدم فراق الأهل، فقد قدحت الأفكار لهم أربعة أنواع من الحيل أخذت من الكوفيين وغيرهم.
نعم، يقول فإذا حلفوا بالطلاق على هذه الأمور اللازمة لهم شرعا أو طبعا، أو التي لا يستطيعون يعني الانفكاك عنها شرعا أو طبعا وهم محتاجون إلى فعل هذه الأمور، يقول فقد قدحت الأفكار لهم، يعني قدح في أذهان المفتين أو في أذهان الحالفين بالطلاق هذه البدع. يقول أربعة أنواع، وهي في الحقيقة خمسة، وذكر خمسة، يقول أخذت عن الكوفيين وعن غيرهم، يعني لما رأوا ما وقع فيه الناس واحتاج الناس إلى ما يرفع عنهم مثل هذه الأشياء التي يوقعونها من الطلاق، إما لحاجتهم إلى ذلك أو عدم استطاعتهم معرفة اللفظ الذي يمكن أن يتجنبوا به ما يقع بسببه الطلاق، لجأوا إلى الحيل. نعم،
الحيلة الأولى في المحلوف عليه.
نعم، الحيلة الأولى في المحلوف عليه، الشيء المحلوف عليه.
فيتأول لهم خلاف ما قصدوه وخلاف ما يدل على الكلام في عرف الناس وعاداتهم، وهذا هو الذي وضعه بعض المتكلمين في الفقه.
نعم، يقول الحيلة الأولى في المحلوف عليه، فيتأول لهم أو يتأول لهم خلاف ما قصدوه وخلاف ما يدل على الكلام في عرف الناس وعاداتهم. يقول وهذا الذي وضعه بعض المتكلمين، ولا يقصد المتكلمين من أهل العقائد، وإنما يريد من تكلم في هذه المسألة من الفقهاء، يريد بعض الفقهاء الذين تكلموا في الفقه وكتبوا في باب التأويل الحلف بالطلاق. يعني يقول مثلا ما عندي له شيء، ما عندي له شيء، وهو يقصد إيش؟ عندما تلا أنه ليس عنده شيء، فيتأولون له، يقول ما أجعلها موصولة له عندي شيء. لا، هو ما قصد هذا، هو ينفي أن يكون لا لهذا الشخص شيء عنده، ما له عندي شيء، فيأتي إلى المفتي أو المتكلم فيقول اجعل ما هذه موصولة، بدل تكون تنفي شيء أثبته، ما له يعني بمعنى الذي له عندي شيء، مع أنه ما قصد هذا. فيحملون كلامه على ما لم يقصده وما لا يدل اللفظ عليه. فلذلك يقول إيش؟ وسموه باب المعاياة. المعاياة معناها الإعجاز، يعني من الإعياء. الإعياء قد يكون في أشياء مشكلة أو أشياء يشكل تطبيقها أو يصعب تطبيقها على القواعد العامة، وقد يكون في أشياء يصعب تأويلها. والمعاياة التي يقصدها هنا أو تقصد هنا من جهة التأويل، لأنه ما كل إنسان يهتدي إلى هذا التأويل، تأويل هذا الكلام عن ظاهره وعن معناه المتعارف عليه، تأويله على وجه ويشمله بيمينه. نعم،
وسموه باب المعاية، وسموه باب الحيل في الأيمان. وأكثره مما يعلم بالاضطرار من الدين أنه لا يسوغ في الدين، ولا يجوز حمل كلام الحالف عليه. ولهذا كان الأئمة كأحمد وغيره يشددون النكير على من يحتال في هذه الأيمان.
نعم، يقول وسموه باب الحيل في الأيمان، وأكثره مما يعلم بالاضطرار من الدين أنه لا يسوغ في الدين، ولا يجوز حمل كلام الحالف عليه. ولهذا يقول كان الأئمة كأحمد وغيره يشددون النكير على من يحتال في هذه الأيمان. إذن الحيلة الأولى يقول المحلوف عليه الشيء الذي حلف عليه، فيكون خلاف ما دل عليه اللفظ وخلاف ما دل عليه مقصود المتكلم. مثلا يقول عليه الطلاق ليفعلن كذا وكذا إن أتى امرأته في الفراش، فيقولون هنا حيلة، الفراش هي الأرض، الأرض فراش، وهذا يتعذر عليك أنك لا تأتيها في أي مكان من هذا الفراش الذي هو الأرض. فيقولون اجعل واقصد الفراش ليس فراش الزوج، الفراش الذي هو الأرض كلها، الأرض صارت فراش وهذا يتعذر عليك، فأنت لا تستطيع، يقولون هذا ولا يدخل في مقدور المكلف يعني هذا الفعل، فأتوا بهذه الحيلة. وما جرى على مثل هذه، مثل ما ذكرنا قبل قليل، ما له عندي شيء، هو حلف طلق أن ما له شيء عنده، فقلبوا الأمر قالوا ما موصولية له عندي شيء، له عندي شيء. فإذا عجزوا عن هذه الحيلة في الشيء المحلوف عليه تأتي الحيلة الثانية، وهي إيش؟
الحيلة الثانية إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه احتالوا للفعل المحلوف عليه.
إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه احتالوا للفعل المحلوف عليه، بأن إيش؟
بأن يأمروه بمخالعة امرأته ليفعل المحلوف عليه في زمن البينونة.
نعم، أمروه يخالع زوجته، هو قال عليه الطلاق ليفعلن كذا وكذا، قالوا إذن الحيلة إيش؟ خالع زوجتك، قل للزوجة خالعيني على 1000 ريال أو نحو ذلك. فإذا خالع زوجته أصبحت بائن، إذا نفعل الشيء الذي تريد فعله، لأن الزوجة ليست في عصمتك، الزوجة بائن منك، والطلاق ما يقع في هذه الصورة في هذه الحالة، لأن المرأة قد خالعتها، والخلع ليس طلاقا وإنما هو فسخ. يقول وهذه الحيلة
أحدث من التي قبلها،
أحدث من التي قبلها، نعم بعدها يعني جاءت،
وأظنها حدثت في حدود 100 فإن عامة الحيل إنما نشأت عن بعض أهل الكوفة، وحيلة الخلع لا تمشي على أصلهم.
نعم، يعني إذا كان ما استطاعوا الحيلة التي قبلها المحلوف عليه بحيث يتأولونه إلى غير المتبادر إلى الذهن، لجوا إلى حيلة أخرى اللي يقول خالع زوجتك، طبعا الخلع على اعتبار أن الخلع ليس طلاقا، ويأخذون من الأقوال ما يناسب أيضا على أنه على اعتبار أن الخلع ليس طلاقا، خالع زوجتك يقول له، وإذا خالع الزوجة على عوض يكون هذا الوقت ليس هي زوجته في هذا الوقت الذي خالعها فيه، لكن هو سيقع في شيء أكبر. طيب، هو لا يجوز له أن يفعل أصلا حتى تنتهي العدة، لأن المخالعة لها عدة. طب والعدة كم؟ يمكن دوبها حملت، حتى تضع الحمل كم يمكث، بحيث إذا انتهت العدة يفعل هذا الشيء الذي طلق من أجله، فدخل عليه يعني شيء أشد من الذي هو فر منه، مع أنه أصلا الخلع المقصود منه مفارقة الزوجة، وهذا المقصود ليس مفارقة الزوجة، إنما فراق وقتي حتى يفعل ما حلف الطلاق عليه، بعد ذلك يعود إليها، ثم حتى لو عاد إليها يمكن ما ترضى به، ها يمكن تتزوج شخصا آخر، فهو وقع في شر أشد من الذي هرب منه، مع أنه في الحقيقة هذا يعني لا ينجي لأنه تحايل على الشارع.
لأنهم يقولون إذا فعل المحلوف عليه في العدة وقع عليه بالطلاق.
نعم، يقول لأنهم يقولون إذا فعل المحلوف عليه في العدة وقع عليه به الطلاق، فينتظر حتى تنتهي العدة. الخلع له عدة، وهو صحيح قد يلحق طلاق من هذا الوجه، لكن الطلاق يلحق في العدة وهي ما زالت العدة. إذن ينتظر ليفعل الشيء الذي حلف بالطلاق ليفعل حتى تنتهي عدتها. نعم،
لأن المعتدة من فرقة بائنة يلحقها الطلاق عندهم، فيحتاج المحتال بهذه الحيلة
إلى يعني نفس الذين وضعوا الحيلة أو صنعوا الحيلة، المعتدة من فرقة بائنة يلحقها الطلاق عندهم، فيحتاج المحتال إيش قال؟
فيحتاج المحتاج بهذه الحيلة إلى أن يتربص حتى تنقضي العدة، ثم يفعل المحلوف عليه بعد انقضائها، وهذا فيه ضرر عليه من جهة طول المدة.
أين من جهة؟ وهذا فيه ضرر عليه من ناحية طول المدة، قد تمكث ما يقارب السنة أو أكثر، ومن ناحية أيضا أنها قد توافق على زوج آخر ولا يعني توافق على العودة إليه. نعم،
فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي، وربما ركبوا معها أحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد من أن الخلع فسخ وليس بطلاق.
نعم، فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي، وربما ركبوا معها أحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد من أن الخلع فسخ وليس بطلاق. هم أول شيء يأمرونه بالخلع، ثم ينظرون من الأقوال ما يناسب أن الخلع ليس طلاقا، فهم ينتقون في حتى من الأقوال ما يناسب الحيلة التي أتوا بها. نعم،
فيصير الحالف كلما أراد الحنث خلع زوجته وفعل المحلوف عليه ثم تزوجها، فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق أو يفتوه بعدمه. وهذا الخلع الذي هو خلع الأيمان هو شبيه بنكاح المحلل سواء.
نعم، يقول فيصير الحالف كلما أراد الحنث ليتخلص من هذا، قالوا خلع زوجته وفعل المحلوف عليه ثم تزوجها، فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق أو يفتوه بعدمه. يقول وهذا الخلع الذي هو خلع الأيمان شبيه بنكاح المحلل سواء. المحلل هو الذي ينكح المرأة ليس رغبة بها، وإنما يريد أن يحلها لزوجها، ولذلك سماه من سماه من الفقهاء التيس المستعار، التيس المستعار. يقول فهذا الخلع على هذا الوجه يشبه نكاح المحلل، لأنه يخالع امرأته، هذا الذي خالع، وليس مقصوده الخلع الذي جاء به في الشرع، وإنما مقصوده إيش؟ التحايل. كذلك المحلل الذي ينكح الزوجة لا يريد البقاء مع الزوجة كما هو المقصود من الشرع، المقصود من الشرع بالنسبة للزواج هو الاستدامة، وإن يكون الزواج رغبة ولمقاصد الزواج، لكن هو ليس مقصوده هذا، مقصوده أن يحلها لزوجها الأول. فهنا النكاح اللي هو نكاح المحلل ليس على أصل النكاح، وإنما لغرض آخر. كذلك الخلع هنا ليس هو الخلع على بابه، وإنما المقصود به ليمكنه فعل ما حلف الطلاق عليه ثم يعود إلى، فالخلع ليس مقصودا، وإنما هو حيلة يتحيل بها لكي يفعل الشيء الذي حلف عليه. فهو مثل ما قال المصنف شبيه بنكاح المحلل سواء، ونكاح المحلل حرام ولا يصح هذا الفعل منه، فيكون حتى أيضا الخلع على هذا الباب ليس هو الخلع المقصود في الشرع، فلا يصح على هذا النية وعلى هذا الاعتبار. نعم،
فإن ذلك عقد عقدا لم يقصده، وإنما قصد إزالته، وهذا فسخ فسخا لم يقصده.
فإن ذلك يقصد من؟ الإشارة إلى من؟
المحلل.
فإن ذلك يعني المحلل عقد عقدا لم يقصده وإنما قصد إزالته، وهذا يعني إيش؟ المخالع فسخ فسخا لم يقصده وإنما قصد إزالته. نعم.
وهذه حيلة محدثة باردة قد صنف أبو عبد الله بن بطة جزءا في إبطالها، وذكر عن السلف في ذلك من الآثار ما قد ذكرت بعضه في غير هذا الموضع.
نعم، يقول هذه رحمه الله حيلة محدثة باردة لمخالفتها للشرع. يقول قد صنف أبو عبد الله بن بطة جزءا في إبطالها، وذكر لعله ذكره في كتابه عن شغل سام إبطال التحليل، وهنا يعني هذا لن يشبه نكاح المحلل، لأن المقصود بالخلع الفراق والبينونة، وخلعه الآن يقصد به عكس ما جاء في الشرع، كما أن المحلل يقصد عكس ما جاء في الشرع. فهذا يقول شيخ الإسلام حيلة، أو هذه حيلة محدثة باردة، لأن فيها تلاعب بالأمور الشرعية وتلاعب بالدين، وأشبه ما يكون بالاستهزاء على هذا الوجه، تلاعب بالأعراض لكي لا يقع الطلاق، مع أنهم لو رجعوا لكلام أهل العلم والمحققين وإلى الأدلة الشرعية، وأن الأمور بمقاصدها، وأن هذا ما قصد هذا الذي يريدون، لا أغناهم عن مثل هذا هذه الأشياء. طيب، إذا تعذرت الحيلة الأولى وتعذرت الحيلة الثانية، أول في المحلوف وبعد ذلك في المحلوف عليه، تأتي الحيلة الثالثة. نعم.
الحيلة الثالثة: إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه احتالوا في المحلوف به فيبطلوه بالبحث عن شروطه.
نعم، إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه، الحيلة الأولى والحيلة الثانية، وقبل الحيلة الأولى في المحلوف، يقول احتالوا في المحلوف به الذي هو الطلاق فيبطلونه أو فيبطلوه بالبحث عن شروطه. ما هو المحلوف به؟ اللي هو الطلاق. إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه احتالوا في المحلوف به الذي هو الطلاق من حيث الشروط. يقولون يمكن ها إن الولي فاسق، والفاسق ما يصح ولايته في قول، يقول وإذا كان فاسقا لا يقبل أن يكون وليا على أحد القولين، أو يمكن الولي نفسه يعني يمكن الذي عمل العقد فاسق ولا يقبل أن يعقد للناس وهو فاسق، أو الولي نفسه يمكن فاسق والفاسق ما يقبل أن يكون وليا في أحد القولين. قالوا إذن النكاح أصلا باطل، إذن النكاح باطل ونكاحك غير صحيح، افعل ما تريد بعد ذلك جدد العقد، بعد ذلك افعل هذا الذي الشيء الذي حلفت أن تفعله، ثم بعد ذلك نصحح لك العقد أو صحح لك العقد على المرأة من جديد، لأن الشروط السابقة ليست شروطا صحيحة، وبالتالي يكون النكاح غير صحيح، فلتسلب من هذا تفعل هذا الشيء في هذه الحال قبل يصحح لك النكاح أو قبل يصحح العقد، ثم بعد ذلك يصحح العقد. يقول إيش رحمه الله تعالى:
فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعي يبحثون عن صفة عقد النكاح لعله اشتمل على أمر يكون به فاسدا، ليرتبوا على ذلك أن الطلاق في النكاح الفاسد لا يقع.
نعم، يقول فصار قوم من المتأخرين في من أصحاب الشافعي يبحثون عن صفة العقد نفسه، كيف أوقعت عقدك، هات الصيغة، هات ما الذي عقد لك، وش صفة ولي الأمر في ذلك الوقت عندما عقدتم النكاح. يقول لعله اشتمل على أمر يكون به فاسدا، ليرتب على ذلك أن الطلاق في النكاح الفاسد لا يقع، أن النكاح في الطلاق الفاسد لا يقع، والنكاح فاسد على ما رأوا، فيفعل هذه الاحتال أو ما احتال عليه، ثم ذلك يصحح نكاحه. يقول ومذهب الشافعي:
ومذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتيه أن الولي الفاسق لا يصح نكاحه.
حتى المذاهب ينتقون منها الروايات ولو لم تكن تصحيحة في المذهب، ولو لم يكن عليها دليل، المهم الرواية اللي تناسب الحيلة التي احتالوا بها. نعم.
والفسوق غالب على كثير من الناس
فينفق. نعم. والفسوق غالب على كثير من الناس
فينفق سوق هذه المسألة
فينفق سوق هذه المسألة إذا قالوا هذا العقد غير صحيح، الولي فاسق أو كاتب العقد فاسق والفسق لا يصح معه النكاح، بعض الناس ينفق تروج عليه مثل هذه الكلمات
بسبب الاحتيال لرفع يمين الطلاق، حتى رأيت من صنف في هذه المسألة مصنفا مقصوده به الاحتيال لرفع الطلاق، ثم تجد هؤلاء الذين يحتالون بهذه الحيلة إنما ينظرون في صفة عقد النكاح وكون ولاية الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق، الذي قد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أنه يقع في الفاسد في الجملة.
نعم، يعني أن الطلاق حتى مع التسليم بأن الولي فاسق أو أن النكاح فاسد، القول هذه الأقوال، الطلاق يقع حتى على النكاح الفاسد، الطلاق يقع. وهم ما ذهبوا إلا يبحثون من قال من الفقهاء أن الطلاق يقع على النكاح الفاسد، هم فقط يريدون الجانب الذي تمشي به هذه الحيلة، فالطلاق يقع في الفاسد في الجملة، يعني حتى مع هذه الحيل التي يحتلون بها الطلاق يقع على النكاح الفاسد عند أكثر أهل العلم، يقع في الجملة مثل ما يقع في النكاح الصحيح، إنما غاية ما في النكاح الفاسد أن يصحح العقد لا أن الطلاق لا يلحق المرأة. نعم.
وأما عند الوطء والاستمتاع الذي أجمع المسلمون على أنه لا يباح بالنكاح الفاسد فلا ينظرون في ذلك، وكذلك لا ينظرون.
نعم، هذا من الأمور الغريبة، يقول وأما عند الوطء والاستمتاع الذي أجمع المسلمون على أنه لا يباح بالنكاح الفاسد فلا ينظرون إلى ذلك، يعني قد يعقد بالنكاح المحلل أو بالشغار أو بالمتعة، وهذه كلها محرمة، هذه ما ينظرون إليها، بس ينظرون كيف ما يقع الطلاق لتمشي الحيلة التي يريدون. يعني هذا الذي يجب أن ينظروا فيه، وهي من الأمور التي نهى عنها الشارع، ما ينظرون فيها، إنما ينظرون في الطلاق هل يقع أو لا يقع ليسلم من أن تطلق زوجته، ينظرون في العقد. لكن لو كان المقصود ليس هذا هو الطلاق وأن المقصود النكاح نفسه لا ينظرون في هذه الأمور التي النظر إليها أولى مما تعلق به الطلاق. نعم.
وكذلك لا ينظرون في ذلك عند الميراث وغيره من أحكام النكاح الصحيح، بل إنما ينظرون إليه فقط عند وقوع الطلاق خاصة.
نعم، يقول وكذلك أيضا لا ينظرون في ذلك، أي في هذه الشروط التي يبحثون عنها عند الميراث وغيره من أحكام النكاح الصحيح، بل إنما ينظرون إليه فقط عند وقوع الطلاق خاصة. إذن النتيجة كما يقول شيخ الإسلام،
وهو نوع من اتخاذ آيات الله هزوا.
يقول وهو نوع من اتخاذ آيات الله هزوا، كون الشخص ينتقي ما يحلو له، وافق الحق أم خالف الحق، عليه دليل ما عليه دليل، فيكون هذا يعني من الخطورة الشديدة أن يدخل وأن يكون نوع من اتخاذ آيات الله هزوا. نعم.
ومن المكر في آيات الله، وإنما أوجبه الحلف بالطلاق والضرورة إلى عدم وقوعه.
نعم، يعني أوجب هذه الأمور هو الحلف بالطلاق، وليتحيلوا لكي لا يقع الطلاق. طيب، إذا ما استطاعوا بهذه الطريقة، هذه الحيلة ما مشت، نظروا في عقد النكاح ما وجدوا ليفسدوه، حيلة رابعة سيذكر هذه الحيلة الرابعة.
الحيلة الرابعة السريجية.
نعم، هذه الحيلة الرابعة السريجية، وهي حيلة عجيبة، وهو أن يقول متى طلقتك، يقول لزوجته، فأنت طالق قبله ثلاث طلقات، متى ما أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق قبله ثلاث طلقات، يعني قبله ثلاثا، فتكون الجواب أنها لا تطلق، لأنه إنما قال أنت طالق طيب هي طلقت قبلها ثلاث فيكون هذا ليس محل الطلاق فهي بائن بالطلاق الثلاث اللي قبل والبائن ما يقع عليها الطلاق فلا يقع طلاقه. وإذا لم يقع طلاقه المعلق الأول حكموا بالأول أنه واقع ولم يقع عليها طلاقه الثاني. فلذلك سيذكر شيخ الإسلام أن هذا من أعجب الأمور. يقول الحيلة الرابعة
السريجية في إفساد المحلوف به أيضا لكن لوجود مانع إلا
لوجود شرط. مانع الأول في وجود شرط الآن وجود مانع اللي هو إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث فهي بائن وما يقع على طلاق هذا مانع من وقوع الطلاق. نعم.
فإن أبا العباس بن سريج وطائفة بعده اعتقدوا أنه إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي أو طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة أنه لا يقع بعد ذلك عليها طلاق أبدا لأنه إذا وقع المنجز لزم وقوع المعلق فإذا وقع المعلق امتنع وقوع المنجز فيفضي وقوعه إلى عدم وقوعه يعني فلا يقع
يفضي إلى الدوران. الشيخ ابن تيمية يقول هذا إيش؟ هذا دوران في رؤوسهم دوران صار في رؤوسهم هم الذين أوجدوا هذا الدوران. يقول لأنه لا يقع بعد ذلك عليها طلاق أبدا لأنه إذا وقع المنجز لزم وقوع المعلق فإذا وقع المعلق امتنع وقوع إيش؟ المنجز فيفضي وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع. الشيخ ابن تيمية يقول هذا دوران يدور في رؤوسهم. يعني هذه الحيلة يسمونها السريجية نسبة إلى ابن سريج وقد اعتذر الشيخ الإسلام في كما سيأتي ما يدري هل هو اجتهاد منه أو يعني من جاء بعده يعني كيف الحيلة على مقتضى نقل عنه أو معنى نقل عنه يعتذر رحمه الله تعالى. يقول يتحيلون هذه الحيلة يسمونها السريجية نسبة إلى ابن سريج يتحيلون بها لإيجاد مانع من وقوع الطلاق. يعني الحيلة الثالثة السابقة النظر في شروط إيش؟ الطلاق وهذه النظر في إيش؟ في موانع الطلاق فلكي يمتنع الطلاق يقول إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا والثلاثة هي نهاية الطلاق فلو أوقع طلاقا ما يقع طلاق لأن الطلاق قد انتهى من ناحية العدد. لكن هل هذا عليه دليل من الشرع أو إجماع من أهل العلم على هذا المعنى أو شيء انقدع في ذهني قائله فقاله؟ إذا كان كذلك كل واحد ممكن يخترع له أقوال بحيث أنه يريد ما يريد رده. لكن مثل هذا لا يليق بمن ينظر في الأمور وفق أحكام الشرع. يقول إذا أردت أن أطلقك أو يقول كل طلاق أوقعه فأنت طالق قبله ثلاثا يقوله في الأول عندما يتزوجها هذه حيل يتحيلون بها كما ذكرت. ومن الذي قال إذا وقع المنجز لا يقع المعلق؟ هذا الشارع الذي قال هذا أو غير الشارع؟ كلام الشارع يجب أن يضبط بكلام الشرع نفسه فينظر في كلام الشرع مجتمع وكلام أهل العلم الراسخين فيه. ولا كل واحد ممكن يحدث أقوالا وحيلا وطرقا معينة لكي لا تترتب عليه يعني تبعات أقواله وتصرفاته. واحد يريد الربا إيش يأتي بحيلة ليتحيل بها على الربا يغير اسم الربا هل ينفع؟ ما ينفع. ديك جاء في الحديث في آخر الزمان يسمون الخمرة بغير اسمه. طيب إذا سموها بغير اسمه ينفع؟ ما ينفع. ما ينفع الحكم لا يتغير بتغير اسمه طالما أن المعنى موجود فالعبرة هي للمعنى. يقول شيخ الإسلام وأما عامة فقهاء الإسلام
من جميع الطوائف فأنكروا ذلك
يعني أنكروا الحيل كلها الأربع المتقدمة يعني أنكروا ذلك عامة فقهاء أهل الإسلام. نعم. بل رأوه
من الزلات التي يعلم بالاضطرار كونها ليست من دين الإسلام.
نعم.
حيث قد علم بالضرورة من دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح، وأنه ما من نكاح إلا ويمكن فيه الطلاق.
أين يقول عامة الفقهاء فقهاء الإسلام رحمه الله تعالى من جميع الطوائف أنكروا ذلك، بل رأوه من الزلات التي يعلم بالاضطرار كونها ليست من دين الإسلام، حيث يقول قد علم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم أن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح، وأنه ما من نكاح إلا ويمكن فيه الطلاق. لكن هذه الحيل المذكورة فيها مصادمة لنصوص الشرع. الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهؤلاء يقول إذا وقع عليها الطلاق لا تطلق بعده، ففيه يعني مصادمة لنصوص الشرع. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وسبب إيش؟
وسبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام، فقالوا إذا وقع المنجز وقع المعلق، وهذا الكلام ليس بصحيح، فإنه يستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع في الشريعة.
نعم. يقول سبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام، إذا قال إذا أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق قبله ثلاث طلقات، قالوا إذا وقع المنجز وقع المعلق، يقول وهذا الكلام ليس بصحيح، فإنه يستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع في الشريعة، يعني هذا غير مسلم لأنه يمتنع في الشريعة وقوع مثل هذا، وإذا كان يمتنع في الشريعة فلا اعتبار لمثل هذا الكلام الذي يترتب عليه إبطال هذا الأمر في الشريعة. الشريعة جعلت غاية الطلاق ثلاث، سواء متفرقات أو مجموعات على الخلاف المعروف، لكن على هذا النحو الذي ذكر في هذه الحيلة ما يوجد في الشريعة. نعم.
والكلام المشتمل على ذلك باطل، وإذا كان باطلا لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق، لأنه إنما يلزم إذا كان التعليق صحيحا.
نعم. يقول والكلام المشتمل على ذلك باطل، وما اشتمل على باطل فهو باطل. يقول وإذا كان باطلا لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق، لأنه إنما يلزم إذا كان التعليق صحيحا، وهذا المعلق غير صحيح، هذا المعلق غير صحيح، فالتعليق هنا باطل فيبطل المعلق عليه، يعني كونه يقول بأن الثلاث تقع ثلاث، أما على القول الراجح في الطلاق الثلاث يعني كما سيأتي معنا قد يأتي به متفرقات وقد يأتي به مجموعات في لفظ واحد على الخلاف الموجود بين الفقهاء. يقول ثم اختلفوا
هل يقع من المعلق تمام الثلاث أم يبطل التعليق ولا يقع إلا المنجز، على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.
نعم.
وما أدري هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفع الطلاق، أم قالها طردا لقياس اعتقد صحته واحتال بها من بعده.
نعم. يقول شيخ الإسلام وما أدري هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفع الطلاق، أم قالها طردا لقياس اعتقد هو صحته واحتال بها من بعده، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلما ذكر هذه الحيلة المسماة السريجية خاف أن يعتقد معتقد بأن ابن سريج فعلها فتحا لهذه الحيلة، فأراد أن يبرئه فقال لا أدري، يعني هل ذكرها للاحتيال على رفع الطلاق أم قالها طردا لقياس اعتقد صحته باجتهاده واحتال من بعده، يعني بما يترتب عليها. يقول لكني
رأيت مصنفا لبعض المتأخرين بعد المئة الخامسة صنفه في هذه المسألة، ومقصوده بها الاحتيال على عدم وقوع الطلاق، ولهذا صاغوها بقولهم إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، لأنه لو قال إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا لم تنفعه هذه الصيغة في الحيلة، وإن كان كلاهما في الدور سواء، وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته إذا طلقتك فعبدي حر أو فأنت طالق لم يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد هذين بعد هذه اليمين أو يعلقه بعدها على شرط فيوجد، فإن كل واحد من المنجز والمعلق الذي وجد شرطه تطليق. أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمين بشرط ووجد الشرط بعد هذه اليمين لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقا، لأن التطليق لا بد أن يصدر عن المطلق، ووجود الطلاق بصفة يفعلها غيره ليس فعلا منه. فأما إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فهذا يعم المنجز والمعلق بعد هذا بشرط، والواقع بعد هذا بشرط تقدم تعليقه. فصوروا المسألة بصورة قوله إذا وقع عليك طلاقي حتى إذا حلف الرجل بالطلاق لا يفعل شيئا، قالوا له قل إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، فيقول ذلك، فيقولون له افعل الآن ما حلفت عليه فإنه لا يقع عليك طلاق.
نعم، يعني لاحظتم كيف وصل بهم الحال، يعني حتى بعد ما طلق قال قل كذا فيقول كذا. طيب هو الكلام قد انتهى وقد أوقعه، فيقول قل كذا وقل كذا، هذا قاله بعد ما طلق أو قبل ما طلق؟ قاله بعد ما طلق، هو الكلام انتهى منه، إما يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه، اللفظ انتهى، وأنت ما تريد أن تبحث عن مقصوده من الأول من الابتداء، فكيف الآن بعد ما أوقع اللفظ تقول له قل كذا؟ طيب الكلام انتهى، ما الحكم الذي يترتب على هذا الكلام؟ فكيف وصل بهم الحال حتى بعد ما طلق وتلفظ قال كذا وكذا فيقولون قل كذا؟ فكيف يرجع الشيء الذي قد أوقعه؟ الشيء مضى، لو كان قبل يعني في احتمال ضعيف، لكن بعدما أوقع ثم قالوا له قل فقال، كيف يرجع على الماضي الذي قد وقع وانتهى وقد أوقعه؟ نعم، يقول فهذا التسرج
المنكر عند عامة أهل الإسلام، المعلوم يقينا أنه ليس من الشريعة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، إنما نفقه في الغالب ما أحوج كثيرا من الناس إليه من الحلف بالطلاق، وإلا فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد، لأن العاقل لا يكاد يقصد سد باب الطلاق عليه إلا نادرا.
نعم، يقول رحمه الله تعالى فهذا التسرج المنكر عند عامة أهل العلم أو أهل الإسلام، المعلوم يقينا أنه ليس من الشريعة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، إنما نفقه في الغالب ما أحوج كثيرا من الناس من الحلف بالطلاق، وإلا فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد، لأن العاقل لا يكاد يقصد سد باب الطلاق عليه إلا نادرا، يعني لابد الإنسان له مقصود فيسأل عن مقصوده. إذا ما نفعت هذه الأربع كلها تأتي الخامسة اللي هي التيس المستعار. نعم، قال الحيلة الخامسة
إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتيال، لا في المحلوف عليه قولا ولا فعلا، ولا في المحلوف به إبطالا ولا منعا، احتالوا لإعادة النكاح بنكاح المحلل الذي دلت السنة وإجماع الصحابة مع دلالة القرآن وشواهد الأصول على تحريمه وفساده.
نعم، الحيلة الخامسة إذا وقع الطلاق ولا يمكن الاحتيال عليه بالحيل السابقة، لا في المحلوف عليه قولا ولا في المحلوف به ولا في الحلف عليه، يعني يأتي بلفظ يتأوله على غير معناه الصحيح، ما نفع أي شيء، لا الخلع كما تقدم ولا هذا التعليق الذي ذكره ابن سريج ولا التأويل في الكلام كما هو في الحيلة الأولى ولا في المحلوف به الذي هو الطلاق والبحث عن شروطه أو البحث عن موانعه، احتال ويقول لإعادة النكاح بنكاح المحلل. يأتون برجل أو ذكر، ذكر ليس رجل، الرجل ما يفعل مثل هذه الأشياء، لكن الذكور كثير. فيقول تنكح هذه من أجل أن تحلها لفلان المسكين اللي ما وجدوا له حيلة، لتحلها لزوجها الأول. وطبعا مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن نكاح المحلل قد دلت السنة وإجماع الصحابة وشواهد الأصول على تحريمه وفساده. نعم.
ثم قد تولد من نكاح المحلل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، كما نبهنا على بعضه في كتاب بيان الدليل على.
نعم. ثم قد تولد بالنكاح المحلل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. نعم، لأنه خالف مقصود النكاح أو شيء لا تحل له المرأة بهذا العقد المنهي عنه. والأمر الثاني أنه خالف مقصود النكاح الذي هو الاستمرار، وهذا إنما فعل هذا الفعل بهذه الحيلة ليحلها لزوجها الأول، فترتبت عليه مفاسد كما قال أنه نبه عليها في كتابه بيان الدليل على إبطال التحليل. نعم.
وأغلب ما يحوج الناس إلى نكاح المحلل هو الحلف بالطلاق.
نعم، أغلب ما يحوج الناس إلى نكاح المحلل هو الحلف بالطلاق.
وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل في الغالب إلا إذا قصده.
نعم، وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل في الغالب إلا إذا قصده. يطلق المرة الأولى وتنتهي العدة ثم تعود، ثم الثانية ولها عدة ثم تأتي الثالثة، فلا يطلق الطلاق الثلاث إلا شخص يعني قصد الطلاق وإيقاع الطلاق. نعم.
ومن قصده لم يترتب عليه عنده من الندم والفساد ما يترتب على من اضطر إلى وقوعه لحاجته إلى الحنث.
نعم، من قصده وأراده يعني الطلاق لا يترتب عليه من الندم والفساد ما يترتب على من اضطر إلى وقوعه بالحنث وهو لم يقصده.
فهذه المفاسد الخمسة التي هي الاحتيال على نقض الأيمان وإخراجها عن مفهومها ومقصودها، ثم الاحتيال بالخلع وإعادة النكاح، ثم الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح، ثم الاحتيال بمنع وقوع الطلاق، ثم الاحتيال بنكاح المحلل. في هذه الأمور من المكر والخداع والاستهزاء بآيات الله واللعب الذي ينفر العقلاء عن دين الله.
نعم، يعني هذه المفاسد الخمسة اللي في هذه الاحتيال مثل ما قرأنا من كلامه، يعني فيها من الأمور التي فيها استهزاء بآيات الله ومكر وخداع. وسيذكر أمرا آخر يقول ويوجب
طعن الكفار فيه كما.
نعم، يوجب طعن الكفار فيه إذا رأوا من يفعل مثل هذه الأفعال. كيف الدين يصير بهذه الصورة يتلاعب الإنسان به هذا التلاعب. نعم.
كما رأيته في بعض كتب النصارى وغيرهم، ويتبين لكل مؤمن صحيح الفطرة أن دين الإسلام بريء منزه عن هذه الخزعبلات التي تشبه حيل اليهود ومخاريق الرهبان، وأن أكثر ما أوقع الناس فيها وأوجب كثرة إنكار الفقهاء عليها واستخراجهم لها هو حلف الناس بالطلاق واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا محالة. حتى لقد فرع الكوفيون وغيرهم من فروع الأيمان شيئا كثيرا منهاه مبناه على هذا الأصل، وكثير من الفروع الضعيفة التي يفرعها هؤلاء ونحوهم، كما كان الشيخ أبو محمد المقدسي يقول مثالها مثال رجل بنى دارا حسنة على حجارة مغصوبة، فإذا نوزع في استحقاق تلك الحجارة التي هي الأساس فاستحقها غيره انهدم بناؤه.
يعني تشبيه بليغ، يقول مثل ما قال ابن قدامة، يعني هذه الحيل الخمس مثل رجل بنى دارا حسنة على حجارة مغصوبة، فإذا جاء أصحاب الحجارة أرادوا هذه الحجارة أخذوا حجارتهم انهار البناء وانهدم. نعم.
فإن تلك الفروع الحسنة إن لم تكن على أصول محكمة.
نعم.
وإلا لم يكن لها منفعة.
أي نعم، يعني إذا لم تكن على أصول وأسس صحيحة فلا تنفع أصحابها. نعم.
فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هذه المفاسد العظيمة التي قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك، وصار في هؤلاء شبه بأهل الكتاب كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل. نعم.
مع أن لزوم الطلاق عند الحالف به ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا أحد منهم فيما أعلمه، ولا اتفق عليه التابعون لهم بإحسان ولا العلماء بعدهم، ولا هو مناسب لأصول الشريعة، ولا حجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة استندت على قياس معتضد بتقليد لقوم أئمة علماء محمودين عند الأمة.
يعني غاية ما في الأمر أنهم وجدوا المشهور عن الأئمة الأربعة هو القول بهذا اللي هو وقوع الطلاق، ومن قلدهم في هذا الأمر. لكن يفهم من كلامه ليست الأمة كلها مجموعة في الأئمة الأربعة أو في المنقول عن الأئمة الأربعة. يقول: وهم ولله الحمد، يعني الأئمة الأربعة وأمثالهم،
وهم ولله الحمد ولله الحمد فوق ما يظن بهم.
نعم.
لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله وإلى رسوله.
أي نعم، يقول: وهم ولله الحمد فوق ما يظن بهم علماء أجلاء، يعني دلوا الناس على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء نكر في سياق الشر فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول: وقد خالفهم فيه
من ليس دونهم
كما قال، بل مثلهم أو فوقهم، مثلهم إذا كان من الأئمة المجتهدين أو فوقهم إذا كان من الصحابة والتابعين. نعم.
فإنا قد ذكرنا عن أعيان من الصحابة كعبد الله بن عمر المجمع على إمامته وفقهه ودينه، وأخته حفصة أم المؤمنين، وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أمثل الفقيهات الصحابة، الإفتاء بالكفارة في الحلف بالعتق.
نعم، كما تقدم النقل عنهم. نعم، في الإفتاء بالعتق.
والطلاق أولى منه.
نعم.
وذكرنا عن طاووس وهو من أفاضل علماء التابعين علما وفقها ودينا أنه لم يكن يرى اليمين بالطلاق موقعة له.
نعم، يعني هذه المسألة تندرج من جملة المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وإذا اختلف أهل العلم في مسألة من المسائل فإن الواجب رد المتنازع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخذ بما دل عليه الدليل. نعم.
فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث في اليمين به مقتضيا لهذه المفاسد وحاله في الشريعة هذه الحال، كان هذا دليلا على أن من أفضى إلى هذا الفساد لم يشرعه الله ولا رسوله، كما نبهنا عليه في ضمان الحدائق لمن يزرعها ويستثمرها وبيع الخضر ونحوها.
نعم، يقول: إذا كان لزوم الطلاق عند الحنث في اليمين به، إذا حلف بالطلاق وهو لا يقصد الطلاق ويقصد اليمين، وإذا كان مقتضيا لهذه المفاسد التي تقدم كيفية الاحتيال عليها، يقول: وحاله في الشريعة هذه الحال، كان هذا دليلا على أن ما أفضى إلى هذا الفساد لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: كما نبهنا عليه في ضمان الحدائق لمن يزرعها ويستثمرها وبيع الخضر ونحوها. هذه المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام يعني في القواعد، عندما يكون للإنسان حديقة يضمنها شخصا أو أشخاص يزرعونها ويستثمرونها بعوض، كأن تقول: أعطيك البستان هذا على أن تزرعه كل سنة بكذا وكذا، وذكر الخلاف وأن الكثير يمنع من ذلك، وهو رجح أن الأدلة تدل على عدم المنع من ذلك، ما في دليل يمنع، بل الأدلة تدل على جواز ذلك مطلقا. هناك من يمنع مطلقا، وهناك من يجوز مطلقا، وهناك من يجوز بشرط يكون معها نخل أو يكون معها زرع، وشيخ الإسلام يرى الجواز مطلقا وذكر ما يدل عليه. المقصود من هذا أنه وإن وجد الخلاف وإن وجد الكثير من المخالف لكن العبرة بما دل عليه الدليل. يقول وذلك
أن الحالف بالطلاق إذا حلف لا يقطعن رحمه أو لا يعقن أباه أو لا يقتلن عدوه المسلم المعصوم أو لا يأتين الفاحشة أو لا يشربن الخمر أو لا يفرقن بين المرء وزوجه ونحو ذلك من كبائر الإثم والفواحش، فهو بين ثلاثة أمور: إما أن يفعل هذا المحلوف عليه فهذا لا يقوله مسلم لما فيه من ضرر الدنيا والآخرة، مع أن كثيرا من الناس بل من المفتين إذا رآه قد حلف بالطلاق كان ذلك سببا لتخفيف الأمر عليه وإقامة عذره، وإما أن يحتال ببعض تلك الحيل المذكورة كما استخرجه قوم من المفتين، ففي ذلك من الاستهزاء بآيات الله ومخادعته والمكر السيء بدينه والكيد له وضعف العقل والدين والاعتداء لحدود الله والانتهاك لمحارمه والإلحاد في آياته ما لا خفاء به. وإن كان من إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلك فقد دخل من الغلط في ذلك، وإن كان مغفورا لصاحبه المجتهد المتقي لله ما فساده ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين.
نعم، يعني كونه مجتهد يعني الذي قال بهذه الأشياء ولو خالفت الشريعة فهو يثاب على اجتهاده، لكن ليس لأحد أن يتبعه أو يقلده فيما خالف فيه الحق، هو معذور باجتهاده حتى لو كان القول الذي قاله خالف الحق، إذا اعتقد هو أن الحق هو هذا الذي ذهب إليه، لكن ما خالف فيه الحق وخالف فيه السنة فهذا لا يتابع فيه أحد، لا يتابع فيه أحد. لكن من علم يعني خطأه أو عدم صحة قوله لا يجوز أن يقلد في ذلك ولا أن يتبع. وإما هذا النوع الثالث، وقال إما أن يفعل الشيء الذي حلف عليه الذي يترتب عليها المفاسد العظيمة، وإما أن يحتال عليه بالحيل الباردة التي تقدم الجواب عنها، وإما الثالثة ألا يحتال،
وإما ألا يحتال ولا يفعل المحلوف عليه بل يطلق امرأته كما يفعله من يخشى الله إذا اعتقد وقوع الطلاق، ففي ذلك من الفساد في الدين والدنيا ما لا يأذن به الله ولا رسوله. أما فساد الدين فإن الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوجين باتفاق العلماء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقد اختلف العلماء هل هو محرم أو مكروه،
يعني الطلاق هل هو محرم أو مكروه في هذه الحال. نعم،
وفيه روايتان عن أحمد، وقد استحسنوا جواب أحمد لما سئل عمن حلف بالطلاق ليطأن امرأته وهي حائض فقال: يطلقها ولا يطأها، قد أباح الله الطلاق وحرم وطأ الحائض.
نعم، قال يطلقها ولا يطأها، قد أباح الطلاق وحرم وطأ الحائض، فلا يفعل المحرم ويفعل المباح أو المكروه. نعم،
وهذا الاستحسان يتوجه على أصلين: إما على قوله إن الطلاق ليس بحرام، وإما أن يكون تحريمه دون تحريم الوطأ، وإلا فإذا كان كلاهما حراما لم يخرج من حرام إلا إلى حرام.
وهذا الاستحسان يعني كونه يقول الإمام أحمد يطلق ولا يأتي الحائض امرأة وهي حائض، يقول يتوجه على أصلين: إما على قوله أن الطلاق ليس بحرام، وإما أن يكون تحريمه دون تحريم الوطأ، وإلا فإذا كان كلاهما حرام، إذا كان الطلاق حرام في هذه الحالة يقول لم يخرج من حرام إلى حرام. نعم، الطلاق إذا كان من غير حاجة، أما إذا كان هناك حاجة فالحكم يختلف كما ذكرنا. نعم،
وأما ضرر الدنيا فأبين من أن يوصف، فإن لزوم الطلاق المحلوف به في كثير من الأوقات يوجب من الضرر ما لم تأتي به الشريعة الإسلامية في مثل هذا قط، فإن المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة، وهي متاعه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة المؤمنة، إن نظرت إليها أعجبتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما سأله المهاجرون: أي المال خير؟ أي المال خير فنتخذه؟ فقال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة صالحة تعين أحدكم على إيمانه. رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. ويكون بينهما من المودة والرحمة ما امتن الله به في كتابه بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فيكون ألم الفراق أشد عليهما من الموت أحيانا، وأشد من ذهاب المال، وأشد من فراق الأوطان، خصوصا إن كان بقلب كل واحد منهما حب وعلاقة من صاحبه، أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم، ثم يفضي ذلك إلى القطيعة بين أقاربهما ووقوع الشر لما زالت نعمة المصاهرة التي امتن الله بها في قوله: فجعله نسبا وصهرا. ومعلوم أن هذا من الحرج الداخل في عموم قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
يعني هذه المفاسد العظيمة التي تترتب على الطلاق إذا كان الطلاق ليس مقصودا ولم يرده من حلف به، يعني كلها بسبب الطلاق الذي ليس على الوجه المشروع أو ألزم به الشخص وهو لم يقصده. فهذه المفاسد العظيمة تمنع أن يقع مثل هذا الطلاق غير المقصود. نعم.
ومن العسر المنفي بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا: فلو كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان من صدقة وعتاقة وتعليم علم وصلة رحم وجهاد في سبيل الله وإصلاح بين الناس ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها، فإنه لما عليه من الضرر العظيم في الطلاق لا يفعل ذلك، بل ولا يؤمر به شرعا، لأنه قد يكون الفساد الناشئ من الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال. وهذه المفسدة هي التي أزالها الله بقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وأزالها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لئن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم عند الله من أن يأتي الكفارة التي فرض الله.
نعم. يعني ما أظن طالب علم يقرأ مثل هذا الكلام إلا ويرى عليه نور الشريعة والاستنارة بنصوص الشرع. هذا الكلام الذي ذكره هذا الإمام كلام ماتع نفيس لا مزيد عليه لمن تأمله وتدبره وفهمه. هو ذكر سؤال وأجاب عليه، ومفاده أن يقال أن هذا الإنسان هو الذي أوقع نفسه بإيقاع الطلاق، وأجاب جوابا شافيا ماتعا أنه ليس في شريعة الإسلام شيء لا يرفع بالتوبة أو بالكفارة ونحوها. ثم ذكر أن الاعتبار في هذه المسألة هو الاعتبار بنذر اللجاج والغضب، وقد قدم معنا ذلك، فيكون هذا هو الاعتبار الصحيح يضاف إلى الأدلة وعموماتها التي يدخل فيها هذا المعنى دخولا أوليا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ذكر بعض العلماء قاعدة: كلما وجدت الحيلة وجدت اللعنة، لحديث إن الله حرم على اليهود اللحوم كذا، فإذا أذابوه أو الشحوم، فإذا أذابوه وجملوه أكلوا ثمنه أي تحايلوا. فهل هذه القاعدة ثابتة في كل حيلة؟ لا، ما يقال أنه كلما وجدت حيلة وجدت اللعنة، الأحكام تكون عامة ومطلقة، لكن إنزالها على معينين من الناس وفي كل حالة هذه ما يلزم أن تنزل على كل حالة، فيفرق بين الحكم العام المطلق وبين إنزالها على حالات معينة أو أشخاص معينين. ما ضابط الإكراه الفقهاء ذكروا يعني يفرق بين الإكراه الملجي وغير الملجي. الإكراه الملجي كأن يرفع أداة عليها أداة سلاح أو يغلب على الظن أن المكره يفعل ما هدد به، وغير الملجي ما كان يغلب على الظن أنه ليس مثل ذلك أو يعلم من حال من نطق بكلمة بالإكراه أو أكره شخصا أنه لا يفعل مثل ما هدد به أو تواعد به. يقول: وهل ضابط الضرورة مقيد إلا ما اضطررتم إليه، أي ما أوصل إلى أكل الميتة ودم الخنزير، أو يمكن تكون ضرورة في غير ذلك؟ يعني العلماء يقسمون الأشياء إلى ضرورات وحاجيات وتحسينات. الحاجات أحيانا تنزل منزل الضرورة. الضرورة المقصود بها إما يفعل ولا يحصل الهلكة، هلكة عضو من الإنسان أو هلكة الإنسان، هلكة الإنسان نفسه، هذا يسمى ضرورة. لكن الحاجة الفقهاء يذكرونها تنزل منزلة الضرورة، والحاجة هي ما إذا ترتب على الإنسان بتركها ضيق وحرج ومشقة لكنها لا تصل إلى حال الضرورة التي فيها الهلاك. فالحاجة تنزل منزلة الضرورة، فالحاجيات على ضوابط ذكرها أهل العلم تنزل منزلة الضروريات إذا احتيج إلى ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.